بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا في كتاب الإتقان في علوم القرآن عند قول الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله، آنسه الله عوضه الله الجنة، وأخرج البزار وغيره: حديث حسن الصوت زينة القرآن، وفيه أحاديث صحيحة كثيرة، فإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع، بحيث لا يخرج إلى حد التمطيط. وأما القراءة بالألحان فنص الشافعي في المختصر أنه لا بأس بها، وعن رواية الربيع الجيزي أنها مكروهة. قال الرافعي: فقال الجمهور: ليست على قولين، بل المكروه عند من قال بالكراهة، بل المكروه أن يفرط في المد وفي إشباع الحركات حتى يتولد من الفتحة ألف، ومن الضمة واو، ومن الكسرة ياء، أو يدغم في غير موضع الإدغام. فإن لم ينتهي إلى هذا الحد فلا كراهة، قال في زوائد الروضة. والصحيح أن الإفراط على الوجه المذكور حرام يفسق به القارئ ويأثم المستمع، لأنه عدل به عن ناجه القويم. قال: وهذا مراد الإمام الشافعي بالكراهة. قلت: وفي حديث: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق، فإنه يجيء أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية، لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. أخرجه الطبراني والبيهقي. قال الإمام النووي: ويستحب طلب القراءة من حسن الصوت والإصغاء إليها للحديث الصحيح، ولا بأس باجتماع الجماعة في القراءة ولا بإدارتها، وهو أن يقرأ بعض الجماعة قطعة ثم البعض قطعة بعدها وهكذا. مسألة: يستحب قراءته بالتفخيم، لحديث الحاكم رحمه الله: نزل القرآن بالتفخيم، قال الحليمي، ومعناه أن يقرأه على قراءة الرجال ولا يخضع الصوت فيه ككلام النساء. قال: ولا يدخل في هذا كراهة الإمالة التي هي اختيار بعض القراء، ويجوز أن يكون القرآن نزل بالتفخيم فرخص مع ذلك في إمالة ما تحسن إمالته. مسألة: وردت أحاديث تقتضي استحباب رفع الصوت بالقراءة، وأحاديث تقتضي الإصرار وخفض الصوت، فمن الأول حديث الصحيحين: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ومن الثاني حديث أبي داود والترمذي والنسائي: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال الإمام النووي: والجمع بينهما أن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء، أو تأذى به مصلون، أو نيام بجهره، والجهر أفضل في غير ذلك، لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين، ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم ويزيد في النشاط. ويدل لهذا الجمع حديث أبي داود بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج لربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا. ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. وقال بعضهم يستحب الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها، لأن المسر قد يمل فيأنس بالجهر، والجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار. مسألة: القراءة في المصحف أفضل من القراءة من حفظه، لأن النظر فيه عبادة مطلوبة. قال الإمام النووي: هكذا قاله أصحابنا والسلف أيضا، ولم أرى فيه خلافا. قال: ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص، فيختار القراءة فيه لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة فيه ومن الحفظ، ويختار القراءة من الحفظ لمن يكمل بذلك خشوعه ويزيد على خشوعه وتدبره. لو قرأ من المصحف لكان هذا قولا حسنا. قلت: ومن أدلة القراءة في المصحف ما أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب من حديث أوس الثقفي مرفوعا: قراءة الرجل في غير المصحف 1000 درجة، وقراءته في المصحف تضاعف 2000 درجة. وأخرج أبو عبيد بسند ضعيف حديث فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظاهرا كفضل الفريضة على النافلة. وأخرج البيهقي عن ابن مسعود مرفوعا: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، وقال إنه منكر. وأخرج بسند حسن عنه موقوفا: أديم النظر في المصحف. وحكى الزركشي في البرهان ما بحثه النووي قولا، وحكى معه قولا ثالثا: أن القراءة من الحفظ أفضل مطلقا، وأن ابن عبد السلام اختاره لأن فيه من التدبر ما لا يحصل بالقراءة في المصحف. مسألة: قال في التبيان: إذا ارتج على القارئ فلم يدر ما بعد الموضع الذي انتهى إليه فسأل عنه غيره، فينبغي أن يتأدب بما جاء عن ابن مسعود والنخعي وبشير بن أبي مسعود، قالوا: إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت، ولا يقول كيف كذا وكذا، فإنه يلبس عليه انتهى. وقال ابن مجاهد: إذا شك القارئ في حرف هل هو بالتاء أو بالياء فليقرأه بالياء، فإن القرآن مذكر، وإن شك في حرف هل هو مهموز أو غير مهموز فليترك الهمزة، وإن شك في حرف هل يكون موصولا أو مقطوعا فليقرأ بالوصل، وإن شك في حرف هل هو ممدود أو مقصور فليقرأ بالقصر، وإن شك في حرف هل هو مفتوح أو مكسور فليقرأه بالفتح، لأن الأول غير لحن في موضع والثاني لحن في بعض المواضع. قلت: أخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا اختلفتم في ياء وتاء فاجعلوها ياء ذكروا القرآن. ففهم منه ثعلب أن ما احتمل تذكيره وتأنيثه كان تذكيره أجود، ورد بأنه يمتنع إرادة تذكير غير الحقيقي. التأنيث ورد بأنه يمتنع إرادة تذكير غير الحقيقي التأنيث لكثرة ما في القرآن منه بالتأنيث، نحو: النار وعدها الله، والتفت الساق بالساق. قالت لهم رسلهم: وإذا امتنع إرادة غير الحقيقي فالحقيقي أولى. قالوا: ولا يستقيم إرادة أن ما احتمل التذكير والتأنيث غلب فيه التذكير، كقوله: والنخل باسقات أعجاز نخل خاوية، فأنث مع جواز التذكير. قال تعالى: أعجاز نخل منقعر من الشجر الأخضر، قالوا فليس المراد ما فهم، بل المراد بل ذكروا الموعظة والدعاء، كما قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إلا أنه حذف الجار والمقصود وذكروا الناس بالقرآن أي ابعثوهم على حفظه كي لا ينسوه. قلت أولى الأثر يأبى هذا الحمد. وقال الواحدي الأمر ما ذهب إليه ثعلب، والمراد أنه إذا احتملت لفظ التذكير والتأنيث ولم يحتج في التذكير إلى مخالفة المصحف ذكر نحو ولا يقبل منه شفاعة. قال ويدل على إرادته هذا أن أصحاب عبد الله من قراء الكوفة كحمزة والكسائي ذهبوا إلى هذا فقرأوا ما كان من هذا القبيل بالتذكير نحو يوم يشهد عليهم ألسنتهم، وهذا في غير الحقيقي. مسألة: يكره قطع القراءة لمكالمة أحد. قال الحليمي لأن كلام الله لا ينبغي أن يؤثر عليه كلام غيره، وأيده البيهقي بما في الصحيح كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. ويكره أيضا الضحك والعبث والنظر إلى ما يلهي. مسألة: لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقا سواء أحسن العربية أم لا، في الصلاة أم خارجها. وعن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز مطلقا، وعن أبي يوسف ومحمد لمن لا يحسن العربية، لكن في شرح البزدوي أن أبا حنيفة رجع عن ذلك. وجه المنع أنه يذهب إعجازه المقصود منه. وعن القفال من أصحابنا أن القراءة بالفارسية لا تتصور، قيل له فإذا لا يقدر أحد أن يفسر القرآن، قال ليس كذلك، لأن هذا يجوز أن يأتي ببعض مراد الله ويعجز عن البعض. أما إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله، لأن الترجمة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها، وذلك غير ممكن بخلاف التفسير. مسألة: لا تجوز القراءة بالشاذ. نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، لكن ذكر موهوم الجزري جوازها في غير الصلاة قياسا على رواية الحديث بالمعنى. مسألة: الأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف. قال في شرح المهذب لأن ترتيبه لحكمة، فلا يتركها إلا فيما ورد فيه الشرع كصلاة صبح الجمعة بألف لام ميم وهل أتى ونظائره. فلو فرق السور أو عكسها جاز وترك الأفضل. قال وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فمتفق على منعه، وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها متفق على منعه، لأنه يذهب بعض نوع الإعجاز ويزيل حكمة الترتيب. قلت وفيه أثر أخرجه الطبراني بسند جيد عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوسا قال ذاك منكوس القلب. وأما خلط سورة بسورة فعد الحليمي رحمه الله تركه من الآداب لما أخرجه أبو عبيد عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببلال وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة، فقال يا بلال مررت بك وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة، قال أخلط الطيب بالطيب، فقال اقرأ السورة على وجهها، أو قال على نحوها مرسل صحيح، وهو عند أبي داود موصول عن أبي هريرة بدون آخره. وأخرجه أبو عبيد من وجه آخر عن عمر مولى غفرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا قرأت السورة فانفذها. وقال: حدثنا معاذ بن عون قال: سألت ابن سيرين عن الرجل يقرأ من السورة آيتين ثم يدعها ويأخذ في غيرها، قال: ليتقي أحدكم أن يأثم إثما كبيرا وهو لا يشعر. وأخرج عن ابن مسعود قال: إذا ابتدأت في سورة فأردت أن تتحول منها إلى غيرها فتحول إلى قل هو الله أحد، فإذا ابتدأت فيها فلا تتحول منها حتى تختمها. وأخرج عن ابن أبي الهذيل قال: كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويدعوا بعضها. قال أبو عبيد: الأمر عندنا على كراهة قراءة الآيات المختلفة، كما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلال كما كرهه ابن سيرين. وأما حديث عبد الله فوجهه عندي أن يبتدئ الرجل في السورة يريد إتمامها ثم يبدو له في أخرى، فأما من ابتدأ القراءة وهو يريد التنقل من آية إلى آية وترك التأليف لآية القرآن فإنما يفعله من لا علم له، لأن الله لو شاء لأنزله على ذلك انتهى. وقد نقل القاضي أبو بكر الإجماع على عدم جواز قراءة آية من كل سورة. قال البيهقي: وأحسن ما يحتج به أن يقال إن هذا التأليف لكتاب الله مأخوذ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه عن جبريل، فلولا بالقارئ أن يقرأه على التأليف المنقول. وقد قال ابن سيرين: تأليف الله خير من تأليفكم. مسألة. قال الإمام الحليمي رحمه الله: يسن استيفاء كل حرف أثبته قارئ ليكون قد أتى على جميع ما هو قرآن. وقال ابن الصلاح والنووي رحمهم الله: إذا ابتدى بقراءة أحد من القراء فينبغي ألا يزال على تلك القراءة ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أخرى، والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس. وقال غيرهما بالمنع مطلقا. قال ابن الجزري رحمه الله: والصواب أن يقال إن كانت إحدى القراءتين مرتبة على الأخرى منع ذلك منع تحريم، كمن يقرأ: فتلقى آدم ربه كلماته برفعهما أو نصبهما، آخذا رفع آدم من قراءة غير ابن كثير ورفع كلمات من قراءته، ونحو ذلك مما لا يجوز في العربية واللغة، وما لم يكن كذلك فرق فيه بين مقام الرواية وغيرها. فإن كان على سبيل الرواية حرم أيضا، لأنه كذب في الرواية وتخليط، وإن كان على سبيل التلاوة جاز. مسألة. يسن الاستماع لقراءة القرآن وترك اللغط والحديث بحضور القراءة. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. مسألة. يسن السجود عند قراءة آية السجدة، وهي 14 في سورة الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، وفي الحج سجدتان والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وفصلت والنجم وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وأما صاد فمستحبة وليست من عزائم السجود، أي متأكد متأكداته. وزاد بعضهم آخر الحجر، نقله ابن الفرس في أحكامه. مسألة. قال النووي رحمه الله: الأوقات المختارة للقراءة أفضلها ما كان في الصلاة، ثم الليل، ثم نصفه الأخير، وهي بين المغرب والعشاء محبوبة، وأفضل النهار بعد الصبح، ولا تكره في شيء من الأوقات لمعنى فيه. وأما ما رواه ابن أبي داود عن معان بن رفاعة عن مشايخه أنهم كرهوا القراءة بعد العصر، وقالوا هو دراسة يهود فغير مقبول ولا أصل له. ويختار من الأيام يوم عرفة ثم الجمعة ثم الاثنين والخميس، ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان والأول من ذي الحجة، ومن الشهور رمضان، ويختار لابتدائه ليلة الجمعة ولختمه ليلة الخميس. فقد روى ابن أبي داود عن عثمان بن عفان أنه كان يفعل ذلك، والأفضل الختم أول النهار أو أول الليل، لما رواه الدارمي رحمه الله بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي. قال في الإحياء للإمام الغزالي رحمه الله: ويكون الختم أول النهار في ركعتي الفجر، وأول الليل في ركعتي سنة المغرب. وعن ابن المبارك رحمه الله: يستحب الختم في الشتاء أول الليل، وفي الصيف أول النهار. مسألة: يسن صوم يوم الختم. أخرجه ابن أبي داود عن جماعة من التابعين، وأن يحضره أهله وأصدقاءه، أي تبركا بدعاء الختم. أخرج الطبراني عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. وأخرج ابن أبي داود عن الحكم بن عتيبة قال: أرسل إلي مجاهد وعبدة بن أبي أمامة وقال: إنا أرسلنا إليك لأن أردنا أن نختم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. اللهم استجب دعاءنا واسترنا في الدنيا والآخرة. وأخرج عن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن ويقول عنده تنزل الرحمة. مسألة: يستحب التكبير من الضحى إلى آخر القرآن، وهي قراءة المكيين. أخرج البيهقي في الشعب وابن خزيمة من طريق ابن أبي بزة: سمعت عكرمة بن سليمان قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله المكي، فلما بلغت الضحى قال لي: كبر حتى تختم، فإني قرأت على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك، وقال: قرأت على مجاهد فأمرني بذلك، وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك. وأخرج ابن عباس أنه قرأ على أبي بن كعب فأمره بذلك، كذا أخرجه موقوفا. ثم أخرجه البيهقي من وجه آخر عن ابن أبي بزة مرفوعا، وأخرجه من هذا الوجه عن المرفوع الحاكم في مستدركه وصححه، وله طرق كثيرة عن البزي. وعن موسى بن هارون قال لي البزي: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: إن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن نبيك صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ عماد الدين بن كثير: وهذا يقتضي تصحيحه للحديث. وروى أبو العلاء الهمذاني عن البزي أن الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي، فقال المشركون: قلا محمدا ربه، فنزلت سورة الضحى فكبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف. وقال الحليمي: من الشافعية نكتة التكبير التشبيه للقراءة بصوم رمضان، إذا أكمل عدته يكبر، فكذا هنا يكبر إذا أكمل عدة السور. قال: وصفته أن يقف بعد كل سورة وقفة ويقول: الله أكبر، وكذا قال سليم الرازي من أصحابنا في تفسيره يكبر بين كل سورتين تكبيرة ولا يصل آخر السورة بالتكبير بل يفصل بينهما بسكتة. قال ومن لا يكبر من القراء حجتهم أن في ذلك ذريعة إلى الزيادة في القرآن بأن يداوم عليه فيتوهم أنه منه. وفي النشر للإمام ابن الجزري رحمه الله اختلف القراء في ابتدائه هل هو من أول الضحى أو من آخرها، وفي انتهائه هل هو أول سورة الناس أو آخرها، وفي وصله بأولها وآخرها وقطعه. والخلاف بالكل مبني على أصل، وأنه هل هو لأول السورة أو لآخرها. وفي لفظه فقيل الله أكبر وقيل لا إله إلا الله والله أكبر، وسواء في التكبير الصلاة وخارجها، صرح به السخاوي وأبو شامة رحمهم الله. مسألة: يسن الدعاء عقب الختم بحديث الطبراني وغيره عن العرباض بن سارية مرفوعا من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. وفي الشعب من حديث أنس مرفوعا مع كل ختمة دعوة مستجابة. وفيه من حديث أبي هريرة مرفوعا من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر ربه فقد طلب الخير مكانه. مسألة: يسن إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقب الختم لحديث الترمذي وغيره أحب الأعمال إلى الله الحال المرتحل الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل. وأخرج الداني بسند حسن عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قال قل أعوذ برب الناس افتتح من الحمد ثم قرأ من البقرة إلى وأولئك هم المفلحون، ثم دعا بدعاء الختمة ثم قام. مسألة: عن الإمام أحمد أنه منع من تكرير سورة الإخلاص عند الختم، لكن عمل الناس على خلافه. قال بعضهم: الحكمة فيما ورد أنها تعد ثلث القرآن، فيحصل بذلك ختمة، فإن قيل فكان ينبغي أن تقرأ أربعا لتحصل ختمتان. قلنا: المقصود أن يكون على يقين من حصول ختمة، إما التي قرأها وإما التي حصل ثوابها بتكرير السورة. انتهى. قلت: وحاصل ذلك يرجع إلى جبر ما لعله حصل في القراءة من خلل، وكما قال قاس الحليمي التكبير عند الختم على التكبير عند إكمال رمضان، فينبغي أن يقاس تكرير سورة الإخلاص على إتباع رمضان بست من شوال، والله تعالى أعلى وأعلم. مسألة: يكره اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بها. وقال الآجري من حديث عمران بن حصين مرفوعا من قرأ القرآن فليسأل الله تعالى به، فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. وروى البخاري في تاريخه الكبير بسند صالح حديث من قرأ القرآن عند ظالم ليرفع منه لعن بكل حرف 10 لعنات. وقال: مسألة: يكره أن يقول نسيت آية كذا بل أنسيتها لحديث الصحيحين في النهي عن ذلك. مسألة: الأئمة الثلاثة على وصول سوابق القراءة للميت، وهذا مذهبه ومذهبنا خلافه لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.